هذه إذاعة طهران والساعة فيها 8 صباحا. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم سيداتي سادتي ونقدم لكم نشرة الأنباء نشرعها بالعناوين. الرئيس روحاني يقول إن الاستكبار العالمي أقر بفشل سياسة الضغوط القصوى على إيران. طهران تؤكد أن الولايات المتحدة والترويكا الأوروبية لم يلتزموا مطلقا بتنفيذ الاتفاق النووي. صنعاء تعلن عزمها الكشف عن أسلحة جديدة، وتقول إنها ستدخل العام السابع للعدوان بصناعات متطورة. هذا فؤاد العاشور يحييكم ويقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن الأعداء الذين فرضوا الحظر علينا كانوا على يقين بأن هذه الضغوط ستؤدي إلى انهيار البلاد، لكننا استطعنا بصمود الشعب وتوجيهات قائد الثورة الإسلامية اجتياز المراحل العصيبة. وأضاف روحاني أن القائمين على الحظر أنفسهم أقروا صراحة بأن سياسة الضغوط القصوى كانت فاشلة، فيما يكمن الحل بالعودة إلى ظروف ما قبل الحرب الاقتصادية الراهنة. وشدد على أن التاريخ والأجيال القادمة ستشهد بأن الشعب الإيراني لم يخضع للضغوط القصوى، بل استطاع يتجاوز الصعاب ويدير شؤونه بنفسه. أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن الولايات المتحدة والترويكا الأوروبية لم يلتزموا مطلقا بتنفيذ الاتفاق النووي. واعتبر ظريف الجمهورية الإسلامية هي التي أوفت بكل تعهداتها ضمن خطة العمل المشتركة، مطالبا أطراف الاتفاق بإنجاز الوعود التي قطعت ضمن هذه أو قطعت ضمن هذا المشروع الدبلوماسي الكبير. يذكر أن واشنطن انسحبت من الاتفاق النووي بعهد إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، فيما فشلت كل من برلين ولندن وباريس بتفعيل بنود الاتفاق، ما جعل طهران توقف التزامها بالبروتوكول الإضافي ردا على تعنت بقية الأطراف. اعتبر رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي فتوى سماحة قائد الثورة الإسلامية بتحريم صناعة القنبلة النووية هي الكلمة النهائية للجمهورية الإسلامية. جاء ذلك خلال تصريحات لصالح خلال لقاء صحفي شدد فيها على أن فتوى الإمام الخامنئي بهذه المسألة ليست مجرد حكم ديني، بل هي قضية غير قابلة للنقاش. وفي معرض رده على ملف الصواريخ البالستية أكد صالحي أن هذه الصواريخ تستخدم لضرب أهداف معينة، في حين أن القنبلة النووية تستهدف مجاميع من الناس بشكل عام، كما حدث بكارثة هيروشيما في اليابان. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية فرض حظر على مسؤولين اثنين في حرس الثورة الإسلامية في أول حظر تفرضه إدارة بايدن على إيران. وقال وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكين في بيان إن علي همتيان ومسعود صفدري اللذين ينتميان للحرس الثوري الإيراني وجميع أفراد عائلتيهما منعوا حاليا من دخول الولايات المتحدة. ويأتي هذا الحظر في الوقت الذي قال فيه الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن إنه يسعى للدبلوماسية للحفاظ على الاتفاق النووي والعودة إلى الصفقة. قال متحدث القوات اليمنية العميد يحيى سريع إن القوات المسلحة ستزيح الستارة خلال اليومين القادمين عن معرض الشهيد القائد للصناعات العسكرية. وأكد العميد سريع أن المعرض يتضمن كل الصناعات العسكرية وعلى رأسها أسلحة الردع الاستراتيجية. وقال نحن قادمون في العام السابع بقوة وبصناعات متطورة وتقدم كبير. أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن إرهابي هيئة تحرير الشام في منطقة خفض التصعيد بمحافظة إدلب شمال سوريا يعدون استفزازا بأسلحة كيميائية لاتهام الحكومة السورية بالضلوع فيه. التفاصيل في هذا التقرير.
جبهة النصرة تعد لعملية استفزازية في سوريا، هذا ما أفاد به بيان وزارة الدفاع الروسية الذي أكد أن الإرهابيين في منطقة إدلب يعدون استفزازا بالأسلحة الكيميائية لاتهام الحكومة السورية بالضلوع فيه.
أعتقد أن التحذير الروسي مهم لأنه يسلط الضوء على السياسات الجديدة التي تتبعها الولايات المتحدة الأمريكية والأخص في عهد بايدن، أي إعادة تنشيط أو إحياء ما يسمى القوة الناعمة والاعتماد على القوة التكفيرية. ولكن بكل الأحوال أعتقد أن هذا لا يكفي، قد تستمر واشنطن في الإعازة إلى هذه المجموعات باستخدام مختلف الملفات وحتى الهجوم الكيميائي.
لا تخرج فبركات المجموعات المسلحة والدول الداعمة لها عن سياق أحداث سابقة استخدمت فيها تلك المجموعات الكيميائي، فرائحة تلك الأسلحة تزداد وأثارها تظهر، والمعلومات تؤكد استخدامها أكثر من مرة بمساعدة دول إقليمية، وهذا يرفع صوت الهمس مجددا ضمن توجيه الاتهامات الجاهزة للدولة السورية باستخدامه.
عند تحرير الغوطة الشرقية تم العثور على معمل للأسلحة الكيميائية وحشو القذائف للأسلحة الكيميائية. هذا المعمل دخل عن طريق تركيا عندما كان الإرهاب يحتل مساحات شاسعة من سوريا، واليوم أيضا في الريحانية هناك معمل لصناعة الأسلحة الكيميائية وهو معلوم يعني لدى الحلفاء الروس وتحدثوا بشأنه مع الأتراك، ويتم إرسال القذائف المحشوة بالأسلحة الكيميائية إلى سوريا عن طريق الحدود السورية التركية من الريحانية.
دمشق تعرب عن قلقها العميق إزاء أساليب الابتزاز والتهديد والضغوط التي اعتمدتها مجموعة من الدول الغربية وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا التي تستخدم المنصات الدولية مطية لاستمرار العدوان على سوريا وتحقيق أجندات معروفة بالتزامن مع كل إنجاز سوري إن كان سياسيا أو عسكريا.
قال وزير الخارجية الإماراتي إن عودة سوريا إلى محيطها أمر لا بد منه وهو من مصلحة سوريا والمنطقة ككل، معتبرا أن التحدي الأكبر الذي يواجه التنسيق والعمل المشترك مع دمشق هو قانون قيصر. وأكد عبد الله بن زايد النهيان في مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي ضرورة التعاون والعمل الإقليمي لبدء مشوار عودة سوريا إلى محيطها، مشيرا إلى أن هذا الأمر لا يتعلق بمن يريد أو لا يريد، فالمسألة هي المصلحة العامة التي تعود إلى سوريا والمنطقة. وقال إن هناك مناغصات بين مختلف الأطراف ولا يمكن إلا العمل على عودة سوريا لمحيطها الإقليمي ودورها في الجامعة العربية. حول دعوة الإمارات لعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية نستمع إلى هذا التقرير.
نحو 10 سنوات ومقعد سوريا فارغ في الجامعة العربية في وقت كانت فيه سوريا تواجه كل أنواع الإرهاب، فيما كان أبناء القوم بانتظار أن يتداعى النظام كما حصل في بلدان ما يسمى بالربيع العربي. لكن صمود دمشق ومعها محور المقاومة ومواجهة أشرس حرب شهدت المنطقة دفع بالمنظومة العربية الرسمية إلى التراجع تدريجيا عن خطيئة القطيعة، حتى جاءت الآن الدعوة صريحة وواضحة واضحة من دولة الإمارات، ليعلن وزير خارجيتها عبد الله بن زايد ضرورة عودة دمشق إلى محيطها، واعتبر أن هذا الأمر لا بد من أن يحدث وهو من مصلحة سوريا والمنطقة ككل. وأوضح بن زايد خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي سيرجي لافروف أن أحد الأدوار المهمة التي يجب أن تعود إليها سوريا هو دورها في الجامعة العربية. وأكد بن زايد أن التحدي الأكبر الذي يواجه التنسيق والعمل المشترك مع سوريا هو العقوبات الأمريكية المعروفة بقانون قيصر، لافتا إلى ضرورة فتح حوار مع الإدارة الأمريكية بشأن سوريا.
التحدي الأكبر اليوم اللي يواجه التنسيق والعمل المشترك مع سوريا هو قانون قيصر، وأستطيع أن أتحدث في التفاصيل أكثر، ولكن أنا أعتقد أن لابد من وجود مجالات تفتح الباب للعمل المشترك مع سوريا.
الغزل العربي لسوريا لم يكن وليد اللحظة، بل هو حلقة ضمن سلسلة حلقات بدأت في نهاية عام 2018 عندما فتحت الإمارات سفارتها في دمشق بعد سنوات من الإغلاق، ولحقت بها البحرين، وفي العام الماضي افتتحت السفارة الليبية في دمشق. وبالرغم من أن هذه التطورات جاءت بعد أن واجهت سوريا وحلفاؤها الجماعات الإرهابية وعلى رأسها داعش منذ عام 2011 التي كانت مدعومة بشكل مباشر من أعضاء في الجامعة العربية نفسها. مراقبون أكدوا أن دمشق قد لا تمانع العودة إلى الجامعة العربية، لكن لديها شروط، على رأسها دعم موقفها الداعي لإخراج القوات المحتلة من جميع الأراضي السورية، ودعم الجيش السوري في أي عملية عسكرية قد يشنها مستقبلا على المناطق التي تحتلها الجماعات الإرهابية، وفي النهاية الاستفادة من العلاقات العربية الأمريكية في إنهاء قانون قيصر الذي يستهدف لقمة الشعب السوري.
أعلنت مصادر ليبية تعليق البرلمان جلسته بمدينة سرت إلى اليوم الأربعاء لمناقشة منح الثقة لحكومة عبد الحميد الدبيبة. هذا وأعلنت دبيبة أن بعض الوزارات ومنها حقيبة الدفاع لم يتم التوافق بشأنها بسبب ضيق الوقت. حول مستجدات التصويت على حكومة الوحدة في ليبيا نتابع هذا التقرير.
الحل السياسي ربما بدأ يتلمس طريقه في ليبيا المنهكة بفعل تقاتل الإخوة، بدت ملامحها مع استمرار البرلمان الليبي بمناقشة التصويت على منح الثقة لحكومة عبد الحميد الدبيبة المؤلفة من 26 وزيرة. جلسة الثلاثاء شهدت مناقشات ومداخلات من قبل النواب والردود من قبل الدبيبة، لكنها لم تصل إلى نتيجة أيضا، وتم تعليقها إلى يوم الأربعاء من أجل المزيد من المشاورات. وفي حال فشل جلسة منح الثقة ستكون لدى رئيس الوزراء المكلف فرصة ثانية لينظر البرلمان في حكومته في 19 من الجاري وفقا لخارطة الطريق التي اتفقت بشأنها الأطراف الليبية في جنيف الشهر الماضي. وإذا تكرر فشل جلسة تصويت الثانية سيؤول التصويت إلى الأعضاء 75 الممثلين لملتقى الحوار السياسي الليبي. وخلال الكلمات التي شهدها البرلمان في سرت ندد الدبيبة بما وصفها بالحملات الشرسة التي تهدف إلى تدمير البلاد، تزامنا مع اتهامات ساقطها بعض الجهات حول أدوار لأطراف معينة ساهمت في ترشيد العملية السياسية التي أدت إلى تكليف الدبيبة. رئيس الوزراء المكلف أبدى استعداده لتقبل أي مساءلة، وأكد أهمية الابتعاد عن ما أسماها بعوائق التمثيل في إشارة لتشكيلته الوزارية التي تعرضت للجدل ورفضها بعض النواب، وخصوصا بما يتعلق بحقيبة الداخلية والدفاع والعدل. الرئيس المكلف أكد أيضا على أن حكومته تمثل الوحدة الوطنية، وشدد على عدم السماح بتكرار الحرب في ليبيا. وتأتي تلك العملية السياسية امتدادا لمخرجات ملتقى الحوار الليبي الذي ضم 75 ممثلا عن كل مدن البلاد، الذي عقد ابتداء من 22 نوفمبر الماضي، حيث انتخب الدبيبة رئيسا للوزراء للفترة الانتقالية. وإذا ما كتبت الثقة لحكومة الدبيبة فستكون أمامها ملفات معقدة، أهمها مهمة توحيد المؤسسات الصعبة برأي متابعين في دولة غرقت في الفوضى منذ 10 سنوات. وستتولى الحكومة قيادة المرحلة الانتقالية حتى الانتخابات المقررة في 24 من كانون أول ديسمبر المقبل.
في الختام نذكركم بالعناوين. الرئيس روحاني يقول إن الاستكبار العالمي أقر بفشل سياسة الضغوط القصوى على إيران. طهران تؤكد أن الولايات المتحدة والترويكا الأوروبية لم يلتزموا مطلقا بتنفيذ الاتفاق النووي. صنعاء تعلن عزمها الكشف عن أسلحة جديدة وتقول إنها ستدخل العام السابع للعدوان بصناعات متطورة. إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شهيد السجون. برنامج خاص في ذكرى شهادة الإمام موسى الكاظم عليه السلام. اللهم صل على محمد وأهل بيته، وصل على موسى بن جعفر وصي الأبرار وإمام الأخيار وعيبة الأنوار ووارث السكينة والوقار والحكم والآثار، الذي كان يحيي الليل بالسهر إلى السحر بمواصلة الاستغفار، حليف السجدة الطويلة والدموع الغزيرة والمناجات الكثيرة والضراعات المتصلة، ومقر النهى والعدل والخير والفضل والندى والبذل ومألف البلوى والصبر، المضطهدي بالظلم والمقبور بالجور، والمعذب في قعر السجون والظلم المطامير، ذي الساق المردود بحلق القيود والجنازة المنادى عليها بذل الاستخفاف، والوارد على جده المصطفى وأبيه المرتضى وأمه فاطمة سيدة النساء بإرث مغصوب وولاء مسلوب وأمر مغلوب ودم مطلوب وسم مشروب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعظم الله لنا ولكم الأجر بذكرى استشهاد الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام. نلتقيكم عبر هذا البرنامج الخاص بهذه المناسبة الأليمة في ذكرى شهادة الإمام الكاظم عليه السلام، وبرنامج تحت عنوان شهيد السجون من إذاعة طهران، لنطوف معكم حول هذا الصرح العلوي الشامخ ونقف على قبس من حياته ومواقفه واستشهاده، فكونوا معنا مشكورين. حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا، وعظم الله أجوركم بهذا المصاب الجلل على قلوبنا وعلى كل قلب متحرر من ربقة الاستعمار والاستكبار والطواغيت. حياكم الله، نحن معكم وهذا البرنامج شهيد السجون، وإن شاء الله نتوقف بإزاء حياة هذا الإمام المظلوم موسى بن جعفر الكاظم باب الحوائج عليه أفضل الصلاة والسلام. إنه الإمام موسى بن جعفر الكاظم ابن الإمام محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام. أمه هي أم ولد اسمها حميدة أندلسية الأصل ويقال رومية وتكنى لؤلؤة. ولد الإمام الكاظم بن جعفر في قرية يقال لها الأبواء، وكانت ولادته يوم الأحد السابع من شهر صفر من سنة 128 وقيل سنة 129 للهجرة في أيام حكم مروان. بعد فترة وجيزة من ولادته ارتحل أبوه الإمام جعفر الصادق إلى المدينة المنورة فأطعم الناس إطعاما عاما لمدة 3 أيام تيمنا بولادة موسى الكاظم. تشير بعض المصادر إلى أن الإمام الصادق كان يوليه عناية ومحبة خاصة، حتى أنه حينما سئل عن مدى حبه لولده الكاظم أجاب: وددت أن ليس لي ولد غيره لئلا يشركه في حبي أحد. يرى العلماء أن هذا ليس مجرد حب غريزي كما يحب أي والد ولده، بل يرون أن الإمام الصادق عليه السلام كان يريد أن يبين لشيعته أن موسى الكاظم عليه السلام هو الإمام الشرعي من بعده، انطلاقا من عقيدتهم في أن الإمامة مقام كمقام النبوة ولا يمكن أن تتحكم به المحاباة أو الغريزة العاطفية. من هذا المنطلق أصدقائنا المستمعين، وردت روايات تشير إلى أن الإمام جعفر الصادق عليه السلام كان ينبه أتباعه دائما إلى أن موسى الكاظم عليه السلام هو الإمام من بعده، وكان سلام الله عليه وقتها صغيرا لم يتجاوز 5 من العمر. فمن ذلك ما ورد في كتاب الكافي عن صفوان الجمال يقول عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال له منصور بن حازم: بأبي أنت وأمي، إن الأنفس يغدى عليها ويراح، فإذا كان ذلك فمن؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: إذا كان ذلك فهو صاحبكم. وضرب بيده على منكب أبي الحسن عليه السلام الأيمن، وهو يومئذ خماسي وعبد الله بن جعفر جالس معنا. ويرى بعض الباحثين أن البيئة الدينية التي تربى بها الإمام الكاظم عليه السلام في كنف أبيه وأسرته كان لها أبلغ الأثر في تكوين شخصيته وصفاته. يقول القرشي: كانت البيئة التي عاش فيها الإمام بيئة دينية تسودها القيم الإنسانية والمثل العليا، أما البيت الذي عاش فيه فقد كان معهدا من معاهد الفضيلة ومدرسة من مدارس الإيمان والتقوى، قد غمرته المودة وعدم الكلفة واجتناب هجر الكلام ومره، وبذلك فقد توفرت للإمام الكاظم عليه السلام جميع عناصر التربية الرفيعة. نعم، مناسبة الإمام موسى الكاظم والد الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام، هنيئا لأولئك الذين سعوا بأقدامهم، زحفوا إلى مرقد الإمام موسى الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام وتشرفوا بزيارته، ومن لم يتمكن من تلك الزيارة فيزور الإمام من بعيد، فأيضا إن شاء الله سوف يلقى الأجر والثواب والنفع في الدنيا والآخرة، وبالتالي سيكون مجددا للبيعة مع الإمام على القرآن الكريم وعلى تعاليم العترة الطاهرة، وفق الله الجميع. دعوني أحبتي الأفاضل لأنتقل إلى مشاركاتكم عبر الواتساب. الشاعر عمار جبار خضير من العراق مع تحياتنا له يبعث بطاقة تعزية: عظم الله أجوركم بذكر استشهاد الإمام موسى الكاظم عليه السلام، عظم الله لك الأجر. الأخت أم وسيم من العراق تقول: يا سمي الكليم، جئتك أسعى نحو مغناك قاصدا من بلادي. نعم، نعزي الرسول العظم وأهل بيته والأمة الإسلامية بذكر استشهاد الإمام موسى بن جعفر عليه أفضل الصلاة والسلام. الإمام موسى بن جعفر هو المعروف بالإمام الكاظم، وابنه هو الإمام الرضا، وكلهم يرضون برضا الله تبارك وتعالى بالرغم من كل المصاعب والمشاكل والأزمات التي حدثت في حياتهم، كلهم راضون برضاء الله تبارك وتعالى. وأنتقل إلى مشاركة الأخ محمود كاظم من طهران، حيث يبعث لنا ببعض البطاقات، بطاقات التعزية بهذه المناسبة. نعم، الشكر موصول لك أخ محمود كاظم، بارك الله فيك. وكذلك الأخت عذراء الموسى، وأيضا شكرا جزيلا لك على التواصل والتعزية. نحن معكم إذن مستمعين الكرام، وبرنامج شهيد السجون، برنامج خاص في ذكرى شهادة الإمام موسى الكاظم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
اللهم صل على محمد وأهل بيته، وصل على موسى بن جعفر وصي الأبرار وإمام الأخيار وعيبة الأنوار ووارث السكينة والوقار والحكم والآثار الذي كان يحيي الليل بالسهر إلى السحار بمواصلة الاستغفار حليف السجدة الطويلة والدموع الغزيرة والمناجات الكثيرة والضراعات المتصلة.
تحية لكم طيبة مستمعينا مستمعاتنا، وأهلا بكم من جديد. عمر الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام 55 عام، قضى منها 20 عاما في حياة والده جعفر الصادق، و35 بعد وفاته. وقد عاش تلك الفترة في زمن أبيه، وارتاد مدرسته العلمية الكبرى التي أنشأها في الكوفة، والتي خرجت الآلاف من العلماء والفلاسفة والفقهاء والمحدثين، حتى قال الحسن الوشاع عند مروره بمسجد الكوفة: أدركت في هذا المسجد 900 شيخ، كلهم يقول حدثني جعفر بن محمد. أما منزل أبيه الصادق فكان أيضا مدرسة علمية ارتادها كبار العلماء والفقهاء. قال محمد الصادق: نشأت كان بيت جعفر الصادق كالجامعة، يزدان على الدوام بالعلماء الكبار في الحديث والتفسير والحكمة والكلام. الفترة التي عاشها كانت في أواخر حياة والده الصادق وبعد وفاته هي فترة علمية حساسة جدا في تاريخ المسلمين، حيث سيطرت فيها الفلسفة اليونانية على الفكر العام، وكثرت فيها الاتجاهات الفكرية وتنوعت وامتدت ذلك إلى صلب العقيدة والدين. فمن حركات تدعو إلى الإلحاد، هناك حركات فلسفية تشكك في بعض العقائد الدينية، فكان على الإمام الكاظم عليه السلام أن يتحمل مسؤوليته من الناحية العلمية، فواصل منهج أبيه الصادق في رئاسة المدرسة التي أسسها هو وأبوه، يعني جده الإمام الباقر عليه السلام. كانت مدرسته في داره في المدينة، وفي المسجد كان آباؤه حضرها كثير من أعلام المسلمين، وتخرج من هذه المدرسة نخبة من الفقهاء ورواة الحديث، يقدر عددهم بأكثر من 300 عالم وفقيه، ممن أخذ عن الإمام الكاظم، روى عنه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، وأبو المظفر السمعاني في الرسالة القوامية، وأبو صالح المؤذن في الأربعين، وأبو عبد الله ابن بطة العكبري في الإبانة، وأبو إسحاق الثعلبي في الكشف والبيان، وغيرهم الكثير. فاصل ونعود بعد ذلك، وإن شاء الله نفتح باب الحديث والحوار مع ضيف البرنامج. أهلا بكم من جديد مستمعينا ومستمعاتنا. نلتقي عبر الهاتف بضيف العزيز سماحة الشيخ جعفر عساف الباحث الإسلامي من لبنان. مع تحياتي لك سماحة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعظم الله أجوركم.
حياكم الله، وعليكم السلام والإكرام، وأجزل الله لكم الثواب وعظيم الأجر ولجميع المستمعين والمستمعات الكرام.
بارك الله فيكم وشكرا للمشاركة في هذا البرنامج. سماحة الشيخ، دعني لأنتقل إلى قبل أن أنتقل إلى حياة الإمام بشكل خاص، هناك ربما سؤال يطرح عن تربية الأئمة عليهم السلام والبيئة التي تربوا فيها، وطبعا الأسرة المباركة، الأب اللي هو يكون إمام وقائد المسلمين، وبشكل عام هذه البيئة التي تربى فيها الإمام، هل لها دور في تكوين شخصية الإمام الذي سيحمل رسالة الإمامة من بعد أبيه، أم هو بالذات يكون شخصية متكاملة منذ أن خلقه الله سبحانه وتعالى؟
نعم، لو لاحظنا سيرة أئمة أهل البيت العائلية والحياتية، وجدنا أن أئمة أهل البيت عليهم السلام من خلال تعاليمهم وما وصلنا من أخبارهم وسيرتهم وسيرهم الطيبة والنقية والطاهرة، نجد بأنهم قد سبقوا كل الناس في حسن التربية وحسن التعليم وأن تنشئ لأولادهم، وهذا ما نجده في سيرهم عليهم السلام في الحث على الاهتمام بالأولاد وتنشئتهم وتعليمهم وتربيتهم حتى وهم صغار. يمكن اليوم العلوم الحديثة المتأخرة العائلية أو الأسرية أو النفسية التي طبعا أصبحت تحفز الناس على الاهتمام بأطفالهم وأولادهم وتنشئتهم حتى وهم صغار. مثلا اليوم العلوم النفسية والاجتماعية التي مثلا أصبحت تحفز الناس والأهل على الاهتمام بأطفالهم حتى وهم في الأشهر الأولى من حياتهم، بعد أن لم يكن الناس يدركون أهمية هذه التربية للأطفال إلا بعد أن يبلغوا مبلغا معينا من سنين عديدة في حياتهم. كان كثير من الناس أنهم يتصورون أن التربية تنشأ مثلا عندما يبلغ الولد 15 سنة 12 سنة أو البنت كذلك، ولكن تقدمت العلوم الاجتماعية والنفسية لدى الناس، ولكن فعلا هناك أمر مهم جدا في سيرة أئمة أهل البيت عليهم السلام الذين سبقوا كل هؤلاء في العلم النفس وعلم الاجتماع والتربية والتنشئة، حيث أننا نجد في سيرتهم وسيرة الأئمة عليهم السلام كيف يقسمون مراحل الطفل في التعامل معه نفسيا واجتماعيا وبالأسلوب الذي مثلا يبدأ منذ أن يولد الطفل، بل قبل أن يولد نجد تعليم أهل البيت عليهم السلام كيف كانوا يوصون للمرأة الحامل كأن تكون على طهارة وأن تكون أيضا المرأة مثلا في وضع نفسي وأيضا جسدي معين أثناء الحمل، بل حتى أثناء انعقاد الطفل. فعلا أستاذنا العزيز أن هناك أمور تستحق الدراسة والاهتمام من علماء الاجتماع وعلماء النفس، كيف أن هذه السيرة العطرة لأئمة أهل البيت عليهم السلام كيف تهتم بالطفل ليس فقط في أثناء الحمل، بل حتى منذ انعقاد النطفة ومنذ اختيار الزوجة والزوج ومرورا بالحمل وبعد ذلك بالولادة منذ بدايتها. لا شك أن من تكون له هذه السيرة سيكون له تنشئة مختلفة أكيد. ومهمة جدا،
كأني سمحت الشيخ.
ولذلك نعم بذغ أهل البيت عليهم السلام أنه أئمة أهل البيت عليهم السلام نشأوا وبذغوا في 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 مرحلة مبكرة. فمثلا سيرة الإمام القاسم عليه السلام الذي طبعا كما يعني هو معلوم في سيرته وفي سيرة البقية من أئمة أهل البيت عليهم السلام أنهم كانوا حتى في مراحلهم الأولى من حياتهم صحيح. يعني لم يكتب لهم عثرة لا سمح الله، لم يكتب أنه سجل التاريخ عليهم ظلامة أو سيئات صحيح. أو مفاسد. يمكن أن يقال هنا أن حتى لا ندخل في الجانب الاعتقادي مسألة الاعتقاد بالنسبة إلى عتمة أئمة أهل البيت عليهم السلام، ولكن طبعا كما هو يعني ملخص الكلام في الاعتقاد بعتمة أهل البيت أن العصمة ليست إجبارية، يعني مو أن الأئمة عليهم السلام
مجبرين يعني على حالة العصمة
في جهاد أنفسهم وفي العمل الدؤوب حتى يكونوا بهذا المستوى من التربية ومن العلم ومن الحياة الاجتماعية التي أرادها الله أحسنتم. سبحانه وتعالى
أحسنتم.
لذلك كما تفضلت لا شك بأن هناك سرا مهما جدا في هذه التنشئة لأئمة أهل البيت عليهم السلام والتي انعكست على حياتهم وعلى مجتمعهم إلى يومنا هذا.
أحسنتم، وكأني أفهم يعني من كلامكم أستوحي هذا المفهوم بأنه تركيز الأئمة على توفير البيئة والتربية الصحيحة والأسرة المتماسكة، الأسرة التي تمشي على تعاليم الإسلام وتعاليم أهل البيت عليهم السلام، هذا هو بحد ذاته درس لنا. صحيح نقول بأن الأئمة عليهم السلام كل واحد منهم تربى في مثل هذه البيئة، وإن كانت العصمة كما تفضلت هي عصمة اختيارية يصل الإنسان إلى درجة من العلم والمعرفة بحيث لا يرتكب الذنوب والمعاصي، هذا هو بحد ذاته درس للأسرة المسلمة والمؤمنين في كل بقاع الأرض بأن يهتموا بالبيئة وأن يصلحوا البيئة من أجل أن تكون هناك نشأة يعني ينشأون بشكل صحيح وعلى الأسس الإسلامية. اسمح لي سماحة الشيخ جعفر لأنتقل إلى موضوع آخر يرتبط بحياة الإمام الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام. يعني بشكل عام أهل البيت عليهم السلام سلكوا في حياتهم المباركة الأساليب العملية التي تنسجم مع المرحلة التي كانوا يعاصرونها ويعيشونها بدون أي خوف من ظلم وقمع الطغاة الحاكمين. لنتوقف عند طبيعة المرحلة التي عاشها الإمام الكاظم عليه السلام والتي هي حقيقة مرحلة رافقت الأسلوب العلمي كما أشرنا في البرنامج وأيضا الأسلوب العملي للإمام الكاظم سلام الله عليه. ما هي طبيعة هذه المرحلة؟
نعم، يعني حسب ما يعني تذكره كتب المؤرخين بأن حياة الإمام الكاظم عليه السلام قد عاصر فيها أشد يعني ملوك بني العباس ظلما وفتكا. وطبعا ما بالك يعني من يحب السلطة ويصل إلى مرحلة يفتك بأقرب المقربين إليه، وطبعا هذا ما كان عليه سمة الخلفاء العباسيين. وكما نعلم نحن أنه عندما قام العباسيون يعني لا شك بأنهم قد انتقموا من الأمويين، وأن كانوا طبعا قد يعني ألبسوا تحركاتهم بعض المظاهر العلوية يعني تقريبا لدفع الظلم عن أهل البيت كما حاولوا أن يجتذبوا قلوب الناس بذلك، ولكن حتى معروف العباسيين أنهم خلفاء العباسيين وملوك العباسيين أنهم كانوا حتى مع بعضهم يعني شديدي القساوة. ولا شك بأن من يعني طبعا يعمل لأجل الحياة في الدنيا والسلطة والملك والزعامة لا يفرق في العدوان بين أئمة أهل البيت عليهم السلام أو غيرهم، بل لعلهم كانوا أشد قسوة وفتكا تجاه أئمة أهل البيت أكثر، لأنه عادة الحاكم الفاسد والظالم والذي يريد أن دائما أن يحافظ على ملكه هو ينتقم من ممن يخاف منه، ولا شك بأن أئمة أهل البيت عليهم السلام دائما يعني حتى لو لم يطرح أئمة أهل البيت عن سنة نحن نعرف بأن أئمة أهل البيت لم يتصدوا للملك والحكم كبقية الملوك، يعني أئمة أهل البيت عليهم السلام هم الناس ترفعهم، هم الناس تلجأ إليهم، ولكن نفس هذا الأسلوب هو دائما كان يعني موضع خوف عند العباسيين. ومع أن أئمة أهل البيت لو كانوا يريدون التحركات والثورات التي يمكن أن تجذب قلوب الناس بغض النظر عن نجاحها أو عدم نجاحها، وهم أعرفوا بذلك، ولكن أنا أريد أن أقول بأنه عندما دائما الظالم والفاسد يخاف ممن يلجأ إليه الناس، ممن يحتمي به الناس، ممن يأخذ الناس علومهم منه، وهي لا شك بأنها يعني مظهر مهم جدا في حياة وسيرة أئمة أهل البيت عليهم السلام. يعني تصور أنت اليوم أنه مثلا مراجعنا العظام وعلمائنا لا ينفقون مثلا الأموال الطائلة مثلا لجذب الناس إليهم، أو لا يلجؤون إلى الإعلانات. تعرف اليوم هناك الكثير من الحكام والكثير من يعني المتحكمين بالناس يعني يجملون صورهم بالإعلانات وبالدعايات، والإعلام الذي يعني يستخدمونه بعشرات ومئات القنوات وينفقون ملايين الدولارات، بينما نجد مثلا علماءنا وعظماءنا العلماء الكبار ليس لديهم وسائل إعلامية ولا ينفقون مالا على ذلك، ومع ذلك الناس تخاف منهم، عفوا الحكام يخافون منهم لأن الناس يلجؤون إليهم، الناس يعتمدون عليهم، الناس تثق بهم. ومثلا لاحظ مثلا بالأمس القريب أعطي مثال سماحة السيد السيستاني حفظه الله تعالى وحفظ الله قائدنا الإمام الخامنئي وبقية مراجعنا العظام، أنه مثلا سماحة السيد السيستاني حفظه الله تعالى يعني قارن بين لجوء الناس واعتقاد الناس وثقة الناس بالسيد السيستاني حفظه الله تعالى، وبين هذا بين يعني الأب أو البابا المصارى الذي مثلا تسخر له كما يقال دولة بأموال طائلة جدا وبإعلام كبير جدا وبقصور وما إلى ذلك، عندما جلس معه يعني فقط بعض الكلمات التي قال فيها عنه أنه رجل الله، رجل الله في الأرض.
صحيح.
لا يستطيع أن ينكر ذلك.
نعم.
لا شك بأنه لاحظ سيد السيستاني بتواضعه ببيته بالإيجار، ومع ذلك يعني الناس رفعته، الناس سجل. هذا كان سيرة أئمة أهل البيت. أنه لم يكن لأئمة أهل البيت مال وإعلام وقصور وما إلى ذلك، ولكن دائما الحكام الظلمة لماذا يخافون من مراجعنا المقدسين؟ يشوهون صورهم، يحاولون أن يحطوا من قدرهم بين الناس، ومع ذلك سبحان الله كان هذه السيرة العطرة وهذه السيرة الطيبة المميزة لأئمة أهل البيت عليهم السلام في التعامل مع الحياة ومع الحكام دائما.
جزاكم الله خير الجزاء سماحة الشيخ جعفر عساف، اسمح لي لنتوقف عند فاصل قصير ثم نعود وإن شاء الله نواصل الحديث. استكمالا للحديث الذي كنا نتحدث مع سماحة الشيخ جعفر عساف حول الأسلوب العلمي الذي استخدمه الإمام في نشر تعاليم القرآن الكريم وأهل البيت عليهم السلام، نجد في المقابل أن هناك سماحة الشيخ يعني الكثير من الاتجاهات العقائدية التي انحرفت عن الإسلام، وبالإضافة إلى ذلك الحركة الفلسفية التي في تلك الفترة انتقلت من مختلف البلدان وتحديدا مثلا من اليونان إلى الدول الإسلامية والمسلمين بشكل عام. ما بداية يعني ما هي أهم تلك الاتجاهات وكيف واجهها الإمام سلام الله تعالى عليه؟
نعم، يعني لا نستطيع أن يعني أن نقول بأن أئمة أهل البيت عليهم السلام لا سمح الله كان لديهم قصور أو تقصير في يعني مواجهة هذه الاتجاهات الفلسفية والفكرية والعلمية أو الدينية التي كانت في زمن الإمام القاسم عليه السلام. وكما تصدقت صحيح، يعني هو لا شك بأنه يمكن لبعض القارئي التاريخ قد يقولون بأن الإمام القاسم عليه السلام مثلا كان هكذا، يعني هو قوته ووجوده بين الناس، فإذا لماذا يمكن أن تنحرف الناس عن الإسلام أو عن العقيدة؟ ولا شك نحن نعلم بأنه في زمن الإمام الصادق أبي الإمام القاسم عليه السلام نشأت بعض الفرق التي طبعا انحرفت عن تعاليم النبي صلى الله عليه وآله وأئمة أهل البيت، وحتى في زمن الإمام القاسم عليه السلام. هنا طبعا لا شك بأنه عندما نتحدث عن يعني حضور الإمام القاسم وأهمية مواجهة الإمام القاسم لبني العباس القصاة، لا يعني أن بني العباس هم جلسوا مكتوفي الأيدي، يعني دائما الحاكم الظالم هو لا يواجه فقط بالقتل ولا يواجه بالقسوة، بل أيضا يحاول أن يدعم فرق وأفكار يعني طبعا تؤثر على عقيدة الناس وفهم الناس. وأنا قلت قبل قليل أستاذنا العزيز أن مسألة يعني مسألة العقيدة والفهم الصحيح للدين هي أهم ما يمكن يعني أن يكون عامل يعني مهم جدا في اتباع أهل البيت عليهم السلام. ولذلك نعم خلفاء بني العباس يعني دعموا وأنشأوا الكثير من الاتجاهات ليس فقط السياسية وليس فقط مارسوا العنف والظلم والقبائح، بل حتى أنشأوا تيارات يعني دينية مذهبية فكرية أو دعموها لأجل الحط من تعليم أهل البيت عليهم السلام أو إبعاد الناس عن أئمة أهل البيت عليهم السلام. ولذلك قد يكون نجحوا، نعم يعني هناك بعض الفرق التي نشأت في زمن الإمام القاسم عليه السلام أو بعد وفاته كالواقفية مثلا الذين لم يعتقدوا بإمامة الإمام الرضا وإنما وقفوا على الإمام القاسم عليه السلام، أو هناك بعض الفرق الدينية الاعتقادية التي نشأت في زمن الإمام القاسم عليه السلام بعد وفاة الإمام الصادق عن سنة كالإسماعيلية مثلا. لا ذلك كما تعلم اليوم أن موجودين. هناك فرقة كبيرة يعني ليست صغيرة باسم شيعة أهل البيت على السلام وهي الإسماعيلية، وهي منتشرة في بعض الدول من العالم الإسلامي
صحيح.
وغير الإسلامي. على كل حال لا شك بأن دائما السلاطين يلعبون دورا وقد ينجحون، ولذلك هنا تأتي أهمية الدولة الإسلامية، أهمية الولي الفقيه
صحيح.
الذي تكون له مقدرات
نعم.
يعني
سمحت الشيخ اسمح لي سمحت الشيخ لأنتقل إلى العراق مع الأخ وليد الأسدي، نستمع إلى مشاركته ثم أعود إليك. أخ وليد السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا ومرحبا، عظم الله أجورك
وعزيكم ونفسي والعالم الإسلامي بذكر استشهاد الإمام الكاظم عليه السلام.
سلام الله عليه.
وأحييكم وأحيي ضيفكم الكريم ومستمعيكم الكرام.
حياك الله.
أقول أن موقف الطغاة سابقا والآن هو موقف واحد. فالعباسيون الذين ظلموا أهل البيت وأئمة أهل البيت كانوا ينطلقون من مواقف دنيوية ضيقة، مصالح شخصية غلبوها على المصلحة الأخروية وعلى دينهم. الإمام الكاظم واحد من الأئمة الذين ظلموا من قبل أولئك الطغاة، لا لشيء إلا لأنهم حتى لا ينالوا استحقاقهم ويمارسوا دورهم الإنساني باعتبار أن هذا الدور يتقاطع مع ما يؤمن به أولئك الطغاة. وإلا لماذا يحاسب الإمام الكاظم كونه يقول لقبر جده رسول الله صلى الله عليه وآله حينما زاره السلام عليك يا أبا، بينما الخليفة يستمع وينظر وكأنه هذه إهانة له أو إشارة إلى أنه هو صاحب الاستحقاق.
صحيح.
هذا الشعور عند الطغاة لم ينتهي ولن ينتهي حتى ظهور القائم الذي يملأ الأرض قصا وعدلا. أما سلوك الإمام ودوره الحركي اليوم نحن بحاجة إليه بشكل أكثر باعتبار أن هنالك ظلم وعدوانية، وهنالك الكثير من الناس الذين يحتاجون أن يطلعوا على سيرة هذا الإمام الهمام وأن يستلوا من هذه السيرة العطرة ما ينفع الإنسانية ويقدم للآخرين الخير كما أراده الله سبحانه وتعالى ونبيه الكريم ونبيه الكريم وأيضا أئمة أهل البيت.
بارك الله فيك أخ وليد.
يتعلق بالإنسانية الآن وكيف أنها تتعرض للظلم، فهذا نتيجة سكوتها على الظالمين من يوم أقضي أئمة أهل البيت عن دورهم وإلى هذا اليوم. سؤالي لضيفكم الكريم،
تفضل،
هل نحتاج الإمام الكاظم اليوم أكثر من السابق؟ والسلام عليكم.
وعليكم السلام أخ وليد. قبل أن تقطع الاتصال فقط بإيجاز يعني شديد، حدثنا عن أجواء الزيارة في الكاظمية المقدسة إذا كان لديك طبعا معلومات.
كعادة الأخوة العراقيين من الشيعة والسنة وحتى من المسيحيين يحيون مع أخوانهم سابقا، هذه السنة لا يكون حضور للأجانب باعتبار وباء كورونا ومنع السفر. هذه المناسبة في كل سنة يحتفي بها العراقيون عموما غاية الاحتفاء تكريما لهذه الشخصية العظيمة الإمام الكاظم. وحتى في ظل نظام الطاغوت الذي كان يحكم العراق بالحديد والنار كانت هذه الفعاليات تقام بشكل أو بآخر في كل محافظات العراق.
أحسنت.
أفضل صورة تتحدث عن كيفية إحياء هذه الشعيرة وعدد الزائرين، هنالك من استهدف الزائرين بعمل إرهابي، لكن الله سبحانه وتعالى والخيرون تفدوا لهذا العمل الجبان، ولم تكن هنالك إلا خسائر قليلة وجرحى قليلين، والشعائر مستمرة على قدم وساق تكريماً
الحمد لله
للإسلام وتكريما للنبي الكريم صلى الله عليه وآله ولأئمة الطاهرين.
جزاك الله خير.
الذين بذلوا كل ما عندهم من أجل هذه الإنسانية.
بارك الله فيك أخ وليد الأسدي. أحسنت.
قائمة ومليونية والحمد لله رب العالمين رغم ظروف.
بارك الله فيك.
وأيضا الظروف التي تحيط بالشعب.
جزيت خيرا بردا وسلاما على زوار الإمام الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام. شكرا لك وليد الأسدي من العراق. وأعود إلى سمحت الشيخ جعفر عساف والموضوع المهم الذي طرحه أخونا الأخ وليد الأسدي، حيث يقول أنه بالنظر إلى الدور الذي قام به الإمام الكاظم عليه السلام في زمن حياته، العصر هذا العصر هذا ظروف العصر هذا، هل برأيكم يحتاج لشخص مثل الإمام الكاظم ليتصدى للانحرافات الفكرية التي تشهدها يعني الأمة الإسلامية؟ باختصار شديد لو سمحتم سمحت الشيخ.
نعم، أنا أيضا أبادل الأخ وليد الأسدي بالتحية والسلام، وأسأل الله دائما للعراق والعراقيين القوة والسؤدد والالتفاف حول المرجعية والعلماء الذين هم ورثة الأنبياء وأئمة أهل البيت على السلام. لا شك أستاذنا العزيز، يعني عندما نتحدث دائما عن الإمام الأئمة عليه السلام وهنا طبعا دور الإمام القاظم عليه السلام، لا يعني أن يعني هناك بعض الأمور التي لم تتح، يعني مش أنه لم يقم بها أئمة أهل البيت على السلام متعمدين. يعني ممكن واحد مثلا يقول المرجعية اليوم لماذا مثلا يلتف الناس حولها أو تجذب الناس إليها أو تريد أن يعني تجعل للناس دولة أو حكم إسلامي كما في الجمهورية الإسلامية في إيران. يعني مع الأسف هناك بعض، يعني كما قلت دائما أنت تعمل وغيرك يعمل، أنت تخطط وغيرك يخطط، عدوك يخطط. الإمام القاسم عليه السلام يخطط وبنو العباس خططوا، الإمام علي السلام كان له أسلوبه أيضا لبني العباس أيضا أسلوبهم. ولكن طبعا الإمام الكاظم عليه السلام بعض الأمور التي يعني لم يقم بها في حياته لا يعني أنه لا يرتضيها، بل لم تتح له مثلا.
جزيتم خيرا سمحت الشيخ، وقتنا انتهى، أشكرك جزيل الشكر على الحضور والمشاركة. سمحت الشيخ جعفر عساف الباحث الإسلامي من لبنان، ولا يسعنا سوى أن نعزي مرة أخرى مستمعينا مستمعاتنا ونختم بهذا الكلام. كاظم الغيظ يا جهادا توالى، بنقاء أهدى الأنام كمالا، يا إمامي موسى بن جعفر حاشا أن يزيل الطغاة صرحا تلالا، كاظم الغيظ ما أفلت إماما ولواء يستنهض الأبطال. حياكم الله وشكرا لكم مرة أخرى، وعظم الله أجوركم.
إلهي رحمتك هلي وسعت كل شيء، وبالقوة اللي قهرت واخضعت كل شيء، وبالعزة اللي ما يوصل على شيء،
شتت
سأل.